بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد، قال: وأما الاستعانة بالنون فهي طلب العون، ولا خلاف أنه يجوز أن يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه من أمور الدنيا. والأدلة في الاستعانة أوضح وأصرح، وكلها من بابة واحدة. قال: كأن يستعين به على أن يحمل معه متاعه، أو يعرف دابته، أو يبلغ رسالته. وأما ما لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله فلا يستعان فيه إلا به، ومنه إياك نعبد وإياك نستعين. فطلب العون على العبادات التي هي الإمداد بالقوة عليها، هذا من الله سبحانه، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فالله سبحانه وتعالى يعين العبد على طاعته، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع حث معاذا على ذلك، ألا يدع دبر كل صلاة أن يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه من الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: وأما التشفع بالمخلوق فلا خلاف بين المسلمين أنه يجوز طلب الشفاعة من المخلوقين فيما يقدرون عليه من أمور الدنيا، وثبت بالسنة المتواترة واتفاق جميع الأمة أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الشافع المشفع، وأنه يشفع للخلائق يوم القيامة، وأن الناس يستشفعون به ويطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربهم. ولم يقع الخلاف إلا في كونها لمحو ذنوب المذنبين أو لزيادة ثواب المطيعين، ولم يقل أحد من المسلمين بنفيها قط. وفي سنن أبي داود أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله، فقال: شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع به على أحد من خلقه. فأقره على قوله: نستشفع بك على الله، وأنكر عليه قوله: نستشفع بالله عليك. وسيأتي تمام الكلام على الشفاعة أو في الشفاعة. أيضا هذا الكلام مأخوذ من مضمون كلام شيخ الإسلام فيما قرأناه في الدرس السابق. فقوله: وأما التشفع بالمخلوق، التشفع أي طلب الشفاعة من المخلوق أن يشفع عند آخر، التشفع بالمخلوق معناه أن تجعله شفيعا لك، هذا معنى التشفع، أن تجعله شفيعا لك في حاجة من الحوائج، في حاجة من حاجات الدنيا. فلا خلاف بين المسلمين أنه يجوز طلب الشفاعة من المخلوقين فيما يقدرون عليه من أمور الدنيا. يدل عليه حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: اشفعوا فلتؤجروا، وليقضي الله على لسان رسوله ما أحب أو ما أراد. فقوله اشفعوا تؤجروا في رواية فلتؤجروا هذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم على الشفاعة، وقد أخبرهم أنه يكون يريد الشيء فيتأخر فيه رجاء أن يشفع بعض أصحابه فيه فيفعله لشفاعته. وهكذا رب العزة يقول: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. فالشفاعة في الدنيا تنقسم إلى قسمين: إلى شفاعة حسنة وإلى شفاعة سيئة. فالشفاعة الحسنة التي تكون في إحقاق حق أو إبطال باطل أو في مباح، والشفاعة السيئة هي التي تكون في إبطال حق أو في إحقاق باطل أو تكون في شيء محرم. هذه شفاعة محرمة، وحين شفع أسامة بن زيد كما في حديث عائشة في الصحيحين في شأن مخزومية، أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يشفع فيها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، أي حبيبه وابن حبيبه أسامة بن زيد بن حارثة. فكلمه أسامة فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ وغضب عليه الصلاة والسلام وقال: أيم الله، لو أن فاطمة، قال عليه الصلاة والسلام: أيم الله، لو أن فاطمة، أو أيم الله وجهان، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. الشاهد من هذا قوله: أتشفع في حد من حدود الله، أي في إسقاط حد عن مستحق له. هذه شفاعة محرمة لأنها في إبطال حق. وهكذا شفع النبي صلى الله عليه وسلم لمغيث مولى بريرة، أو لمغيث زوج بريرة، حين عتقت. بريرة كانت أمة، فلما عتقت وكاتبت ودفعت عائشة كتابتها فصارت حرة، خيرها النبي عليه الصلاة والسلام بين زوجها أن تبقى معه وهو عبد، وبين أن ينفسخ النكاح بينهما، فاختارت أن ينفسخ النكاح. فشفع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مغيث يمشي بعدها في سكك المدينة وهو يبكي، يريدها أن ترضى به. فشفع النبي عليه الصلاة والسلام في أن تبقى زوجة له، فقالت: يا رسول الله، أتأمر أم تشفع؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل أشفع. فقالت: لا حاجة لي به. خيرت فاختارت نفسها، ولم ترضى أن تبقى زوجة لشخص لا يزال عبدا، لأن السنة في المرأة إذا صارت حرة وكانت متزوجة قبل ذلك بعبد أن تخير بين زوجها وبين تركه، فاختارت بريرة ترك زوجها، فشفع النبي عليه الصلاة والسلام فقالت لا حاجة لي به. في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام شفع في أمر مستحب، وهو إبقاء الزواج على ما هو عليه، وبريرة رضي الله عنها لم يكن عليها حرج في أن تتركه لأن الخيار لها، ولهذا قالت يا رسول الله أتأمر أم تشفع؟ إن كنت تقول هذا عن أمر فسمعا وطاعة، وإن كنت تقوله عن شفاعة فالأمر إلي. فاختارت أن لا تكون زوجة له. والأدلة في الشفاعة كثيرة، وحسبك هذه الآية، حسبك هذه الآية الجامعة: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. فقوله حسنة أي في إحقاق حق أو في إبطال باطل أو في أمر مباح. نعم. وهناك ما يسمى بالشفعة في الجوار والشركاء عند البيع والإجارة ونحو ذلك في كتب الفقهاء، ومعناها أنه أحق أن يأخذ ما شارك فيه شريكه من الغريب، فهذا باب واسع. فلهذا لا خلاف بين المسلمين في أنه يجوز طلب الشفاعة من المخلوقين فيما يقدرون عليه من أمور الدنيا، فيما يقدرون عليه من أمور الدنيا. ويشترط في هذه الشفاعة أو في هذه الأمور أن تكون على الوصف الذي ذكرناه قبل قليل، أن تكون في إحقاق حق أو في إبطال باطل أو في أمر مباح. أما إذا كانت بالعكس فهي شفاعة محرمة في إبطال حق أو في إحقاق باطل، كما يفعل من شفاعات تحول دون حكم الله، وكما يفعل في شفاعات تحول دون إحقاق الحق ودون إبطال الباطل عند الولاة والمسؤولين ونحوهم، فيكون الأحق بذلك المنصب أو بتلك الوظيفة فلان، يكون فلان هو الأحق بتلك الوظيفة فيشفع عند من هو مسؤول عن تقسيم الوظائف ونحو ذلك، فيوضع بدلا عنه من لا يستحق ذلك المكان. وهكذا أيضا تسقط الحقوق بسبب الشفاعات السيئة، ويحق الباطل ويثبت بسبب الشفاعات السيئة. الأمثلة على ذلك من واقع الناس كثيرة. ثم قال: وثبت بالسنة المتواترة واتفاق جميع الأمة أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو الشافع المشفع. الشافع أي الذي يشفع، المشفع معناه الذي يقبل الله عز وجل شفاعته، مشفع أي قبلت شفاعته، فهو شافع طلب الشفاعة لأمته، كما في حديث الشفاعة الطويل: اشفع لنا عند ربك، فيأتي ويسجد تحت العرش، عند العرش يسجد ويبقى ما شاء الله ويحمد الله بمحامد عظيمة كثيرة، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. اشفع أي اطلب، تشفع أي تقبل شفاعتك. فاشفع إذن هو شافع، تشفع أي تقبل شفاعتك فهو مشفع. قال: وأنه يشفع للخلائق يوم القيامة في فصل، أي في الفصل، لأن الناس يبقون في عرصة القيامة، يبقون قياما يوم يقوم الناس لرب العالمين ويصيبهم من الكرب والعرق ما الله به عليم. ثم يشفع النبي عليه الصلاة والسلام في فصل القضاء في يشفع عند ربه أن يفصل رب العالمين القضاء بين الناس. فهذا هو الشفاعة، هذه هي الشفاعة الكبرى، وهي للناس كلهم برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، إنسهم وجنهم، الشفاعة العظمى. وليست شفاعة في الخلاص من النار، إنما هي شفاعة في الكربة التي هم فيها، فيفصل بين العباد. فإذا فصل بين العباد صار أهل النار إلى النار، فكانت الكربة التي كانوا فيها أهون عليهم بكثير مما صاروا إليه. ويصير أهل الإيمان والتوحيد إلى الجنة، فينتقلون من تلك الكربة التي كانوا عليها إلى نعيم دائم. ثم قال: وأن الناس يستشفعون به، أي يطلبون شفاعته، وهذا واضح في حديث أبي هريرة، وجاء عن جماعة كما في الصحيحين وغيرهما، ويطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربهم بعد أن يعتذر آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وينتهي الأمر إليه فيقول: أنا لها. قال: ولم يقع الخلاف إلا، أي في من ينتسب إلى الإسلام، لم يقع الخلاف إلا في كونها لمحو ذنوب المذنبين أو لزيادة ثواب المطيعين، ولم يقل أحد من المسلمين بنفيها قط. معناه أن الشفاعة أصل الشفاعة الكبرى العظمى متفق عليها بين المسلمين وبين من ينتسب إلى الإسلام من جهمية ومعتزلة وأشاعرة ونحوهم من أهل الأهواء وخوارج طيب وشيعة، هؤلاء كلهم لا يخالفون في الشفاعة الكبرى، أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يشفع في أهل الموقف. لكن الشفاعات الأخرى التي تكون لإخراج عصاة الموحدين من النار، والتي تكون لمحو ذنوب المذنبين والمسيئين، يشفع الملائكة، يشفع النبيون، يشفع الشهداء، يشفع الصالحون، يشفع المؤمنون، يشفع الأفراط، يشفع أهل الإيمان في إخوانهم الموحدين، هذه التي هي لمحو الذنوب، ويشفعون لهم في الجنة في رفع الدرجات، هذه وقع فيها خلاف. فالمعتزلة والخوارج والشيعة وكثير من أهل الهوى لا يثبتون الشفاعة التي هي إخراج الموحدين من النار، أو التي فيها محو ذنوب المذنبين، لا يثبتون هذه الشفاعة، يقولونها لا تكون شفاعة أبدا في إخراج أحد من النار ولا في إسقاط كبيرة عنه. هذا مذهب المعتزلة ومذهب الشيعة الذين هم اعتقادهم معتزلي، ومذهب كذلك أيضا الخوارج ونعم نحوهم، أو التي لزيادة ثواب المطيعين يشفع له في الجنة لرفع الدرجات، هذه يثبتها أهل السنة والجماعة، وبعض أهل الأهواء يخالف فيها. فهذه هل الشفاعة تكون لمحو الذنوب ذنوب المذنبين، أم تكون لزيادة ثواب المطيعين؟ المعتزلة، بعض المعتزلة يقول نثبت شفاعة يزاد فيها ثواب المطيعين، لكن لا نثبت شفاعة يمحى فيها ذنب المذنبين، لأن الذي أذنب وقع في الكبيرة فهو عندهم مخلد في النار، لا تنفعه شفاعة الشافعين. فلهذا كان الخلاف في هذه المسائل في تفاصيل الشفاعة. أما أصل الشفاعة فلم يقل أحد من المسلمين بنفيها مطلقا، بل في الجملة المسلمون كلهم يثبتون الشفاعة، فيثبتون الشفاعة شفاعة الموقف، ويثبت أكثرهم شفاعة في رفع الدرجات في الجنة. إنما الخلاف الأكثر والأشد بين أهل السنة وأهل الأهواء في الشفاعة بإخراج عصاة الموحدين من النار، أو في الشفاعة لأناس استحقوا النار ألا يدخلوها. هذه يخالف فيها أهل الأهواء، لأنهم يقولون بأن من وقع في الكبيرة فلا تنفعه شفاعة الشافعين. قال: ولم يقل أحد من المسلمين بنفيها قط. ثم ذكر الحديث وفي سنن أبي داود أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله. هذا الحديث تقدم في الدرس السابق وأنه ضعيف، ولكن الشاهد من قوله الآن: إنا نستشفع بالله عليك، يعني نطلب الله أن يكون شفيعا عندك. نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله، نطلب منك أن تكون شفيعا عند الله. فقال: شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع به على أحد من خلقه، يعني الله عز وجل لا يكون شفيعا عند أحد من خلقه، إنما الخلق يقدمون من يكون شفيعا عندهم لهم عند رب العالمين. فشأن الله أعظم، لأن الشافع حين يشفع للمشفوع له إنما يطلب رضا من شفع عنده، وهكذا أيضا يسترضيه ويدعوه إلى أمر، ويكون من شفع عنده في كثير من الأوقات يكون أعلى رتبة ممن يشفع أو ممن يشفع له. فلهذا قال: شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع به أي بالله على أحد من خلقه، أن تجعل الله شفيعا بينك وبين أحد من خلقه فتقول: اللهم إني أجعلك شفيعا بيني وبين فلان يكون كذا وكذا. هذا جعلت رب العالمين سبحانه وتعالى جرد واسطة، والأمر كله لله عز وجل، فهو الذي يدعى ويقصد بالدعاء، فيقال: يا الله فرج عني هذه الكربة، يا الله ألن قلب فلان علي، يا الله اكتب لي الخير في لقاء فلان أو في أمر كذا أو في حال حاجة كذا حاجة كذا. فإن الأمر لله سبحانه وتعالى، ناصيتك وناصية من تشفع من تريد أن تشفع عنده بيده سبحانه، والأمر له عز وجل، يسيرك في البر والبحر، ويدبر أمرك، ويقضي ما تريد، فالأمر له عز وجل. قال: فأقره على قوله: نستشفع بك على الله. نستشفع بك على الله، أقره على ذلك، يعني معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام يكون شفيعا عند رب العالمين، هذا أقره عليه. وأنكر عليه قوله: نستشفع بالله عليك. نعم. وهذا الحديث كما تقدم أنه ماذا؟ حديث ضعيف، قد ذكرنا في الدرس السابق أن في سنده ماذا؟ أن فيه مجهولين. طيب، هذا فيه عن عنعنة ابن إسحاق، وفيه جهالة جبير ابن محمد، ضعفه الألباني رحمه الله في الضعيفة، وضعفه شيخنا رحمه الله في كتاب الشفاعة الشيخ مقبل الوادعي. إذن فيه عنعنة بن إسحاق وفيه جهالة جبير ابن محمد، فإنه من طريق محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده. طيب نكتفي.